بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المرجحات الصدورية المتنية، أي التي مصبها ومركزها المتن، وذكر في الكتاب أمور ثلاثة. الأمر الأول الفصاحة، فإذا جاءتنا روايتان متعارضتان، أحد المتنين فصيح والآخر غير فصيح، فإنه يكون الفصيح أقرب صدورا إلى الواقع من غير الفصيح، فإن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله أبعد ما يكون عن الكلام الركيك. ولكن هذا المرجح إنما يأتي لو فرض النقل باللفظ، أما لو كان النقل بالمعنى كما هو المتعارف فإن الركاك حينئذ ليست ناشئتان من صدور هذا الركيك من المعصوم، وإنما نشأت من النقل بالمعنى. فبعد فرض أن النقل بالمعنى فحينئذ يسقط هذا المرجح المتني، لأنه كون النقل بالمعنى فيه ركاكة لا يقتضي بأنه ذاك صادر وهذا غير صادر. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني الأفصحية، فلو فرضنا أن هناك كلام أو أن هناك كلامين كلاهما فصيح، إلا أن أحدهما أفصح من الآخر، وفرضنا أن النقل باللفظ لا النقل بالمعنى، فهل كونه أفصح يعتبر مرجح صدوري أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه ذهب جماعة إلى أنه هذا مرجع، وخالف آخرون في ذلك، والشيخ يتأمل في أصل الترجيح بالأفصحية، لأنه هل اللازم مراعاة الأفصح عندما يتكلم الإمام في بيان الأحكام الشرعية ويتكلم مع الناس العاديين، ليس خطبة أو يعني مثل خطاب أو يتكلم مع الله أو كذا، يتكلم مع العوام في بيان حكم شرعي، هل لا بد أن يراعي ويلزمه مراعاة الأفصح؟ فإن هذا لم يثبت ولا موجب لمراعاة الأفصح للمتكلم إذا كان في مقام بيان الأحكام الشرعية. فمتى ما كان الكلام فصيحا فهذا كافي، أما أنه لا بد أن يكون أفصح حيث والمقام مقام بيان أحكام شرعية، فهذا ليس لا مجيب له أصلا حتى يكون مرجح. الوجه الثالث بل المزية الثالثة الأضبطية، أضبطية المتن، فإنه كلما كان المتن أضبط فإن هذا أقرب صدورا من صاحبه. هذا لو فرض أن النقل أيضا بشنه باللفظ، أما لو نقل بالمعنى فلعل اضطراب المتن ناشئ من النقل بالمعنى. وهناك اضطراب في بعض الرواة معروفين كروايات عمار الصاباطي، فإنه المعروف والمعهود في روايات عمار أن يكون هناك فيها اضطراب، فلو تعارضت روايتان أحدهما لعمار والأخرى لغيره ف
فإن اضطراب المات في رواية عمار يعتبر مبعد. هذا إن لم يؤدي الاضطراب إلى إجمال، واضح؟ وإلا لو أدى الاضطراب إلى الإجمال فتسقط الرواية عن الحجية. بحثنا عن الاضطراب مع الحفاظ على أصل الظهور، واضح؟ هذا ما يتعلق بالثالث. الرابع ذكره المصنف كثرة أربعة ذاكر أيضا، إذا كان عندنا خبران متعارضان أحدهما منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى، فهنا يقال المنقول باللفظ أقرب إلى الصدور من المنقول بالمعنى. ليش؟ إذ يحتمل أن يكون المنقول بالمعنى ما سمعه الراوي من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه، فهذا اللفظ ما صدق، تفتين؟ يعني لأن الذي ينقل بالمعنى يحاول أن ينقل ما سمعه ويركز على المعنى ويريد أن يحافظ على المعنى في قالب لفظي آخر. ولعل القالب اللفظي الذي ذكره في نفس الأمر والواقع غير المعنى الذي يؤديه، فلا يكون نفس هذا اللفظ بل حاكيا عن المعنى الذي يريده الإمام، فيكون هذا أبعد ومبعد لحيثية أصل الصدور. هذا تمام الكلام في أصل عرض المرجحات المتنية. ومرجع كل هذه المرجحات الصدورية التي مركزها المتن أن يكون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر. واضح النقطة؟ متن أحد الخبرين أقرب صدورا بل من المتن الآخر. قال وأما ما يرجع إلى المات المرجح الصدوري الذي يرجع إلى المات فهي أمور، منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام إلا أن يكون منقولا بالمعنى كما بينا. ومنها الأفصحية ذكره جماعة خلافا لآخرين وفيه تأمل، يعني في هذا في المرجح بالأفصحية تأمل، لعدم كون المفروض أنه فصيح، لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام المعصوم، فهذا فصيح وهذا فصيح، صحيح؟ فأصل كونه فصيحا ليس بعيدا عن كلام المعصوم، ولا الأفصح أقرب إليه إلى كلام المعصوم في مقام بيان الأحكام الشرعية. فإذا تعارض خبران كلاهما فصيح أحدهما أفصح، الأول المفروض فصيح وحيثية الفصيح ليست تقتضي أن يكون بعيدا عن كلام معصوم، فما بقيت إلا مزية الأفصح في الآخر، الأفصح في الآخر ليس أقرب في مقام بيان الأحكام الشرعية. لكن داخل الفصل هذه البلاغة فيها، البلاغة يلاحظ فيها مراعاة المقام، أما الأفصاحية فهي ترجع للألفاظ التنافر وما شاكل ذلك، ومثلا زيادة تكرار المجرورات كذا، هذا يعني الذي ذكروه في الفصاحة لا في البلاغة. ومنها اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار، ومنها كون بل بعضهم قروة عمار محجة أصلا لأنه يعني رواياته تكشف على أنه غير ضابط، بعضهم لا يقبل بروايات عمار الساباطي لأنه لم يثبت أنه ضابط أصلا ويشترط في الراوي الضابط، فإذا كانت رواياته المنقولة فيها مشاكل في حروف عن من إلى كله عادة منجك رواية عمار عادة فيها مشاكل، حتى يقول أنه يروي الغرائب هم غرائب في لحاظ المضمون وهم في المتن فيها مشاكل، وكثير ما تفرد بنقله عمار، وبعض الأعلام يتوقف في العمل بروايات عمار لأنه يقل ضبطه عن المتعارف. أبان؟ لا أبان ما في مشكلة، عمار.
أبان هو اللي روى رواية اختبار الدمع الاشتباهي بالقرحة.
ده هو الـ هو الـ يعني عمار معروف هو مشكلة يعني أبان عنده رواية فيها مشكلة في المعنى. أبان عنده رواية هي مشكلة في المضمون، مضمون الرواية، لكن البحث الآن مو في المضمون، في اضطراب المات. ما يكون مصبا للاضطراب، يعني الفاظ متنافرة، حروف جر، ما تدري وين قال، ضمائر كثيرة، وين مرجع هذه الضمائر؟ الضيع، واضح ضمائر أو إضمار قبل الذكر، واضح مشاكل فصاحة. ومن كان معروفا بمسألة الاضطراب في المتن هو عمار، موجود تحت أبان نسخة، يعني يقول مشتبه، المحقق يقول مشتبه، لا ما اشتبه عليه الأبان، ناظر إلى المعنى في رواية الدم. وكلامنا في اضطراب المتن معروف أصلا عمار في الروايات، اضطراب متن عمار، رواية عمار مضطربة المتن كثيرة الإضمار، إضمار قبل الذكر. من يجي رواية عمار يصب له واش إلى العلماء، في وش يخص وش المتن هذا، كيف نحل هذا المتن؟ نعم. ومنها كون أحدهما منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، إذ يحتمل في المنقول بالمعنى أن يكون من أن يكون المسموع من الإمام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه. ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر. ثم يتعرض المصنف بعدما ذكر هذا إلى مطلبين. المطلب الأول، ذكر جمع من المعاصرين للمصنف بأنه هذه المرجحات التي ذكرناها أنها مرجحات للصدور بلحاظ المات، جعلها مرجحات دلالية، وقد خلط بعض، يقول الشيخ، بعض المعاصرين وجعلوا المرجح الصدوري الذي ذكرنا مصبه المات إلى مرجح دلالي، أي يقوي جانب الدلالة. وبعدما أدرج هذه المرجحات تحت ما يقوي جانب الدلالة، فقال أن هذه المرجح توجب الظن أن هذا دلالته أقوى من دلالة ذلك، وذكر بعد ذلك أن الظن مما لم يختلف فيه علماء المسلمين في حجيته في مورد الترجيح، إذ حاول أن يدفع إشكال بأنه كيف تعتمدون على الظن، غاية ما تؤدي هذه المرجحات أن الظن هنا أقوى من هنا، والظن ليس بحجة. فأجاب هذا المعاصر بأن هناك فارق بين أصل الظن وبين الظن الدلالي، وما مطلق الظن ليس بحجة في الشريعة، لكن الظن الدلالي حجة لأنه يوجب أقوائية الظهور. ولهذا المعروف بين المسلمين أن المنطوق يقدم على المفهوم، وأن العام يقدم على المطلق، وأنه المادة تقدم على الصيغة، مع أنه فيها الموارد ما فيه إلا ظن بالدلالة أقوى، يعني ظهور أقوى من الآخر، والظن بالدلالة غير مطلق الظن، فإن الظن بالدلالة حجة بلا إشكال. هذا ما ذكره من بعض المعاصرين. وقد اتضح مما ذكرنا بأن ما أفاده محل إشكالين، فإن هناك فرق بين المرجح الدلالي وبين المرجح الصدوري الراجع إلى المتن، وهذه المرجحات تقوي حيثية الصدور ولا علاقة لها بالظهور والدلالة والمضمون. فإدراج هذه الموارد في تقوية الدلالة محل إشكال، فإن المرجحات الدلالية مصبها الجمع العرفي، مصبها تقديم الأظهر على الـ على الـ على الظاهر، وتقديم الأظهر على الظاهر مو مورد التعارض أصلا، مورده الجمع العرفي. إذن مواردنا ليست من موارد الترجيح بقوة الدلالة كالعام والخاص أو المنطوق والمفهوم أو المادة والصيغة أو ما شاء الله، بل هذه مرجحات صدورية، وحجية هذا الظن من باب ما نستظهره من أدلة المرجحات أن ما كان أقرب إلى الصدور أقرب إلى الواقع فهو حجة، فحجية الظن إنما استفدناها من أدلة المرجحات. هذا ما ذكره جمع، في قباله بعضهم عكس. يا يقول الزمان يشغل العظام، الزمان غريب. بعضهم جعل المرجحات الصدورية داخل المرجحات الدلالية، وبعضهم عكس كصاحب زبدة الوصول فجعل المرجحات الدلالية مرجحات صدورية متنية. تفتين؟ قلب المطلب، فقال المرجحات الصدورية المتنية كذا، الفصاحة كذا كذا، والمنطوق والمفهوم. قال المرجحات الصدورية الفصاحة والأبطر كذا، والمنطوق والمفهوم والعام والخاص. فهذا الزمان غريب شيخنا، بعضهم يجعل المرجحات المتنية داخل الدلالية، وبعضهم يجعل الدلالية المتنية. وقد عرفت أنه لا بد من التفكيك بين حيث أحدهما يقوي حيث الصدور والآخر حيث الدلالة بعد الفراغ عن الصدور، وكم فرق بين هذا وهذا. قال وعلل بعض المعاصرين، إنكم من هذا المعاصر؟ سيد مجاهد، سيد مشايخه هذا شيخنا، يعبر عنه سيد مشايخه أيضا. إذا أش بدايري للضاشك على كثير شيء غريب، ممكن يحترم ما يقول سيد مشايخنا، يقول بعض المعاصرين في مقام الإشكاشة ما تعرفه أخفى، بس الآن المحققين يكون كل شيء. أما إذا جب شيء يقول سيد مشايخنا كلام ثقيل، يقول سيد مشايخنا كلام ثقيل، معروف عند الأعلام. أنا أعرف خلال الممارسة نشأت، إذا بعض الكبار إذا هو كلام الأستاذة بس ما يقول أستاذ، ذكر البعض أو قد يقال، بعدين تكتشف من خلال المناقشة وتسأل له هذا كذا، قال على خاصي يقول لي هذا بس أنا ما يناسبني أقول كذا، الأستاذ مقام الأستاذ، إذا مطلب قوي أقول أستاذ نقال حتى لو أريد أرد عليه، بس مطلب قوي. بعض المطالب لا تليق، مثلا يمكن تعبان ذاك اليوم، يمكن شارد الذهن، لا تليق أن تنسب. إذ أن كلامش يقول كلام أستاذنا ليس هو أستاذنا في جميع الموارد. يقول أقول له ساعات السيد أستاذ، هذا كلام السيد خوي، يقول حكي كذا، يقول السيد خوي ليس سيد خوي في كل مكان، واضح في الموارد مو سيد خوي، يعني حسب اعتقادي يعني مو سيد خوي في المقام. المهم، وعلل بعض المعاصرين الترجيح لمرجحات المتن بعد أن عدى هذه منها بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة. شوف خلط بين الظن بالدلالة والمرجحات الصدورية، واضح الفكرة؟ بعد أن عد هذه منها بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة، قوة الدلالة، وهذا وهو يعني الظن بالدلالة مما لا يختلف فيه علماء، ما زال كلام إليه يعني، وهو يعني الظن بالدلالة مما لم يختلف فيه علماء المسلمين، الكل يتفق على أن الدلالة الأقوى تقدم على الدلالة الأضعف مع أنها ظن، وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه، بعضهم الذي يقولون بالانسداد والذين يقولون بعدم الانسداد. إذن حجية هذا الظن ظن خاص، قام عليه التسالم من باب قوة الدلالة قوة الظهور. ثم ذكر من في مرجحات المتن النقل، مع أنه جاء مرجحات المتن وجعلها رجحة إلى الدلالة، شنو ذكر؟ النقل باللفظ والفصاحة والركاكة والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه، أيهما أقوى، المسموع أو المقروء؟ الليارنا قال أنه أي من المرجحات أنه إذا كان مسموعا من الشيخ، بل هل هو أقوى أو أضعف بالنسبة إلى المقروء إليه؟ أيهما أقوى؟ بل المسموع أكبر أقوى، المسموع من الشيخ أقوى، يعني اعتبر هذا المعاصر، أنا بحثنا المسألة أيهما أقوى، المسموع من الشيخ أو المقروء عليه؟
مقروء عليه
يعني قلنا هنا أمس بالعكس
يقرأه الطالب على الأستاذ
ويجيزه.
نعم.
أستاذه. أما لو سمعه وما أجازه، واخر ان كلامه انه المسموع بدون اجازه، يقول والمسموع من الشيخ اقوى، يعني النقل بل الشيخ قراه عليه اقوى بالنسبه الى المقروء عليه، لو قرا عليه لكن ما اجاز قرا هو مجرد انه يقرا عليه لا يكون اقوى. والجزم بالسماع من المعصوم على غيره، لو جزمنا انه سمع من المعصوم، أما ذاك ما نجزم أنه سمع من المعصوم لصغر سنه أو لعدم العلم بأنه مولود في ذاك الزمان، فإن الجزم بالسماء أقوى قطعا من بل من عدم إحراز السماء. والجزم بالسماء من المعصوم أقوى من غيره، بل وكثيرا ذكر من أقسام مرجحات، وهنا محل الإشكال، ذكر المرجحات المتنية وطفئ المرجحات الآن، وقسما وكثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعلا، ثم ذكر من مرجحات المت النقل بكذا وكذا وكذا وكثيرا، عبارة واضح، فذكر كثير من أقسام مرجحات الدلالة، هذه محل الإشكال، فأدرج المرجحات المتنية داخل المرجحات الدلالية وجعلها كلها بلحاظ قوة الدلالة. وأنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة كما قلنا والنقل باللفظ، مو إلى تقوية الدلالة بل إلى تقوية الصدور، واضح؟ وأنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور، مو رجحان تقوية الدلالة، رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، فما هو الدليل؟ فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، وهي أخبار الترجيح، حيث أزلنا الخصوصية عن الموارد، وقلنا أن الظاهر بقرائن كثيرة كما سنشير إليها إن شاء الله بعد ذلك، الظاهر من خلال القرائن أن المدار على أقربية الصدور، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء المسلمين. وأما مرجحات الدلالة كالعموم والخصوص فهي من هذا الظن المتفق عليه. انتهى الآن، بيضرب واحد ثاني يقول وقد عدها من مرجحات المتن جماعة، يعني عدوا المرجحات الدلالة من مرجحات المتن، ماذا فعل بعض معاصري؟ جعل المرجحات الدلالية داخل المتن، جعل المرجحات المتنية داخل المرجحات الدلالية، صحيح؟ هذا عكس، جعل المرجحات الدلالية من مرجحات المتن، يقول وقد عدها لمرجحات الدلالة من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. والأولى ما عرفت، شنو ما عرفت؟ يعني عندنا مرجح دلالي وعندنا مرجح صدوري وهناك فرق ولا ينبغي تداخل بعضهما بالبعض، والنكتة في المرجح الصدوري هو أخبار الترجيح، والنكتة في المرجح الدلالي، هاي اتفاق علماء المسلمين تسالهم يعني الأظهرية. والأولى ما عرفت من أن هذا، أيوه هذا المرجح الدلالي، من قبيل النص والظاهر، والظاهر والأظهر، واضح؟ يعني المنطوق والمفهوم هي المرجحات الدلالية من داخل في الجمع العرفي، ولا تعارض بينهما أصلا، لأنه لا تعارض بين الأظهر والظاهر ولا ترجيح في الحقيقة، ليش؟ لأنه ليس هذا من موارد التعارض حتى نبحث عن المرجح، بل هي من موارد الجمع المقبول. فراجع، تقدم الكلام أن هذا المرجح، أن الجمع الدلالي خارج عن باب المرجحات. هذا تمام الكلام في الترجيح من حيث الصدور بكلا قسمين. أما المرجح الآخر وهو الترجيح، الترجيح الجهتي، المرجح الجهتي، والمراد من المرجح الجهتي كل مزية توجب أن يكون صاحبها أقرب لبيان الحكم الواقعي جداً من غيره. إذ تارة الإمام يتكلم لبيان الحكم الواقعي جدا، وتارة لا يكون في مقام بيان الحكم الواقعي، إما لأجل تقية لوجود بعض من يتقى منه في المجلس، أو يتقي من رأي السلطان، أو يتقي من رأي القاضي، أو يتقي من الرأي المعروف في زمانه، تفتي مناشئ، كلها مناشئ، أو يتقي لكي لا يعرفون أن كل هؤلاء يرجعون إليه فيحدث الخلاف بينهم ابتداء كما في بعض الروايات، هو يحدث الخلاف عشان ما يبين مركزية في الجواب، مع أنه ما في رأي للعامة قد يكون، بس هو يحدث الخلاف لكي يحافظ على مصلحة الشيعة من القتل والاضطهاد، لكي لا يعرفون أن يونس ودلان يرجعون إلى الإمام. يقول كل واحد أصحاب الإمام، كل واحد يقول حكي، فالإمام ساقط ما يتكلم. وقد يكون لا لأجل التقية بأقسامها، بل لأجل اختبار بعض أصحابه، يختبر بعض أصحابه، يراهم ما هو مقدار طاعتهم، لأجل وجود مصلحة شخصية للمكلف فيقول له يجب، مع أنه مكروه، مع أنه مستحب من باب إيصاله إلى الكمال، تفتين، ويرى مصلحة شخصية أن لا يقول له أن هذا مكروه، لأن يعرف أن هذا لو ارتكب المكروه سيقع في المحرم، هي كلها مصالح، فيقول له أن هذا حرام أو أن هذا واجب، يلقي ما ظاهره الوجوب، يلقي ما ظاهره الحرمة، سوقا للكمال واحترازا من الوقوع في المحرم أو للحفاظ على مصلحة الشخص. هذه كلها تكون الأحكام ليس لبيان الحكم الواقع، إنما مراعاة مصالح خاصة. إذن تارة الإمام المشرع يتكلم لبيان أن هذا حكم الواقعي بغض عن الخصوصيات الخاصة، تارة له حكم واقعي كلي. فأي مرجح وأي مزية تقتضي أن يكون صاحبها، صاحب الرواية، أقرب لبيان الحكم الواقعي الجدي عن غير التقية أو المصالح يسمى مرجح جهتي. ومن الواضح أن المناشئ كما عرفت في قبال البيان الجدي عديدة، مو بس مقصورة في التقية، صحيح، ولكن ليست عندنا طرق وأدوات لكي نستكشف هل أن الإمام يريد أن يسوق المتكلم للكمال، ما عندنا أدوات تكشف لنا، أو أنه في مقام بيان امتحان هذا اللهم صل على محمد وآل محمد، امتحان هذا الشخص. ما عندنا أدوات كبروية ونكات عامة نستكشفها، وإنما ما نستطيع أن نستكشف من الأدوات التقية، لأن التقية عندنا طرق عقلائية متعارفة يمكن أن نستكشفها، بأن نعرف ما هو الرأي المعروف عند العامة، أو مسألة في القضاء وكان رأي للقاضي معروف، أو واحد في المجلس من أهل العامة واضح، أو لحن خطاب الإمام يبين من لحن الخطاب أن تقية موجودة، تفتين. فهذه أمور يمكن أن نبحث طرق، أما ما عداها فالبحث فيها أشبه عقيم، ايش درنا انه في مصلحه شخصيه او انه في ظرف خاص او ان هذا لكي لا يبتلي بحرام؟ ما نقدر. فما فلهذا تركز البحث في المرجح الجهتي عن من؟ عن ماذا؟ عن مسألة التقية. وأما الاحتمالات الأخرى فتنفى بأصل عقلاء عام، وهو أن المتكلم الأصل أنه في مقام بيان المراد الجدي والخطاب الجدي، أما كون امتحان أما كون كذا فهذا خلاف القاعدة خلاف الظاهر، ولا يعتني أهل العرف ولا الأصحاب التي تنقل إليهم هذه الروايات بل في هذه الاحتمالات، وإلا لم يبقى عمل بأي رواية لوجود هذه الاحتمالات. على كل حال واضح، إذن السيرة العامة في هذه الاحتمالات بأصالة الجد العقلائية. ولهذا ما ينبغي التركيز عليك بحث كبروي الآن المرجح الجهتي الراجع إلى التقية. ولهذا قال: وأما الترجيح من حيث وجه الصدور بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقع، يا مصلحة من تقية أو نحوها من المصالح، بيت نحوها من المصالح، اختبار، امتحان، السوق إلى الكمال، وهي المصالح وإن كانت غير محصورة في الواقع، مصالح كثيرة موجودة، إلا أن الذي بأيدينا، أي عبارة لطيفة، إلا أن الذي بأيدينا نقدر احنا نوصله، أي أمارة، أمارة التقية، ما له طريق يمكن استكشافه أمارات التقية، أما غيرها اختبار سوق إلى الكمال فما عندنا طرق لاستكشافها. وهي ما هي الأمارة التي بأيديك بأيديه أمارة، ما هي أمارة التقية؟ ما هي الأمارة؟ وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف. قلت أنا عام مذهب أهل الخلاف القاضي رأي السلطان، لأنه منشأ التقية مختلف، وجود أحد يتقى منه في المجلس يأي، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر. قال في العدة: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه، قصد بأبعدهما بلحاظ العمل بما يعني غير الموافق يعني مخالف، واضح. فالشيخ في العدة ذكر أن من المرجحات للخبرين المتعارضين الخبر المخالف للعامة، ولكن المحقق نجم الدين أشكل على كلام الشيخ في العدة، ويظهر منه التأمل في المرجح الجهتي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.